صلوا على محمد وآل محمد.
الله
صل على قال الله تعالى في القرآن الكريم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. تعالى الله تبارك وتعالى. نلحظ أن الأهمية الحقيقية أو الهدف من دروسنا التي نتلقاها هو تبليغ معالم الدين، وطبعا التبليغ له طرق. من أهم طرق التبليغ القدوة الحسنة، بمعنى الوعظ والإرشاد من خلال السيرة العملية للإنسان. الإنسان كلما جسد سيرة نقية للناس، كلما تأثر الناس بأقواله وأفعاله. من هنا نجد في بعض الروايات: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، بمعنى بالسيرة الحسنة، بالأمثلة. الإنسان التقي الذي لا يقترف الحرام، الناس يتأثرون به أوتوماتيكيا، بمعنى أنه حتى لو لم يقل لهم لا تفعل الشيء الكذائي، بمجرد أن يرونه يذكرهم بالله. وقد ذكر بعض علمائنا الكبار أنه ذهب إلى منطقة ورأى عالما كبيرا من العلماء، كان يصلي جماعة ويبين الأحكام، يعني بعد صلاة الجماعة، ما كان يعني بطريقة طبيعية وعادية، يعني ما فيها ذلك التكلف، ولكن أهل ذلك المكان كانوا على مستوى راق أفضل بكثير من بقية الأمكنة الأخرى. وعزى هذا العالم ذلك، يعني نسب السبب إلى السيرة العملية لهذا العالم. فإذا التبليغ مو بالشرط اللي يكون بالكلام، السيرة لها تأثير عظيم وفاعل. النحو الثاني من التبليغ، وهو أيضا جد هام لشخصية الإنسان، التحدث والكلام، بمعنى إتقان الخطابة. من الضروري لطالب العلم أن يتقن فن الخطابة. وفي عصرنا الحديث العشرات من الكتب في هذا الفن. وطبعا أكثر طلبة العلم يظنون أن الخطابة هي يعني في المنبر والخطابة الحسينية، ولا إشكال أن المنبر الحسيني هو الأهم والأعظم طبعا، لكن لا يقتصر في الدور على المنبر الحسيني. يعني أيضا طالب العلم الذي لا يقرأ التعزية ممكن أن يبلغ بالكلمة، بالمحاضرة. بذكر بعض الروايات وشرح تلك الروايات على الناس، هذه أمور جد هامة. يعني الإنسان لو ذهب إلى منطقة من المناطق وقرأ خطبة المتقين لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام، وبدأ في شرح فقراتها، أو قرأ مثلا بعض المقاطع من كلمات أمير المؤمنين في التوحيد، في العدل، في العدالة الاجتماعية، وشرح هذه المفاهيم، سيجد أن الناس يتأثرون تأثرا بالغا. طبعا حري بالإنسان أن يتقن شيئا من الخطابة الحسينية بمعنى قراءة التعزية، لكن إذا لم يوفق إلى ذلك بإمكانه أن يخطب خطبا جد يعني جميلة ورائعة. وفي هذه الأيام يعني ليس فقط من يستمع إليك بشكل مباشر يستفيد من هذه الخطب والدروس، بل أيضا الغير يستفيد. قد وجدت يعني بعض طلبة العلم يمكن لا يذهب إلى المساجد ويصلي جماعة إلا قليلا، هو في بيته ولكن يسوي مقاطع صغيرة جدا فيبث هذه المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، ورأيت يعني أناس يستفيدون من هذه المقاطع لأنه يصورها بنحو متقن بل احترافي. يعني وجدت بعض المقاطع يعني بعشرات الآلاف يتابعونها، وهذا شيء جميل. يعني حتى أنا شخصيا اتصلت عليه يعني وباركت هذا الجهد أو الجهد الذي يقوم به هذا الطالب. إذن علينا أن نتقن الخطابة. إتقان الخطابة هذا يحتاج إلى جهد كبير جدا، وله وسائل، من أهمها إتقان اللغة العربية، بمعنى أن الخطيب لا بد أن يقرأ في كثير من الكتب التي يعني والمجلات الأدبية حتى تصبح كلماته كلمات لها مثل ما نقول غنة مؤثرة قوية. يعني بعض الخطباء إذا صعد على المنبر عبارات ركيكة جدا وتحس بالركاكة في كلماته، بينما بإمكانه أن يعني يتألق من خلال القراءة في الدوريات الأدبية ومتابعة الكتاب العالميين. يعني واحد لابد يقرأ في أدباء، وخاصة اللي يطلق عليهم قديما أدباء المهجر. صراحة هؤلاء الأدباء يعني لهم عندما تقرأ في أدبهم تجد يعطيك يعني قدرة رائعة جدا في التعبير عن المعاني بلغة جميلة جدا. وانتم تعرفون أن التعبيرات القديمة تختلف عن التعبيرات الحديثة، وكل عصر له كلمات تختلف عن العصر الذي يسبقه. ولهذا شخص انتقد صفي الدين الحلي، قال له أنت هذا يعني في عصره، مع أن لو جئنا بكلمات في هذا العصر يمكن يعني نشوف في تقدم هائل جدا، لكن في عصره كان يعتبر مثلا صفي الدين الحلي يعتبر مثل العقاد في عصره. فقال له أنت يعني كلماتك جميلة وحلوة بس إن ما فيها ذيك التعقيد في الكلمات، يعني عندما تجيب الشعر وكذا. فهو أجاب بأبيات جميلة جدا، قال له إنما الحيزبون والدرجبيس والطخة والنقاخ والعطلبيس، لغة تنفر المسامع منها وتشمئز النفوس، أين قولي هذا كثيب قديم ومقالي عقنقل قدموس. يعني فارق جدا، ممكن أجيب تعبيرات قديمة بس ما أحد يسمع ما أحد يعرف الكلمات إلا المتخصص، بينما لو جئت بألفاظ رائعة وجميلة هذه
واضحة البيان.
أيوة واضحة البيان حسنة في سبكها، راح يتأثر المستمع. وهالأيام يعني إحنا ما نخاطب ناس يعني عوام مثل الأزمنة السابقة، ستجد يعني من يحضر المنبر لك بشكل مباشر فيهم العشرات من مدرس اللغة العربية، وفيهم العشرات من المثقفين، ويعني يستمعون ويمكن ما يقول لك في وجهك مباشرة، لكن لو استمع إلى هذه الخطبة من هذا طالب العلم، واستمع إلى خطبة أخرى، أو استمع إلى هذا الخطيب الحسيني، واستمع إلى خطيب آخر، يقول كم فارق. وبعضهم حتى يقارن مع الطلب بين الطلبة المتخصصين في الحوزة والطلبة الذي كانوا مثلا مدرسين وأكاديميين ولكنهم تعبوا على أنفسهم، يقول شوف هذا ما درس في الحوزة إلا مثلا بنظام ليلي، ولكن كم له مثلا، نشوف مثلا ألفاظه متقنة، لغة العربية ممتازة جدا عندما يتكلم. وإحنا ما نريد هكذا، نريد طبعا طبعا ما نريد أن يعني نقول أن المسألة قد تكون في بعض الأشياء، يعني الإنسان قد يمتلك مهارات طبيعية كما نقول، لكن ممكن الإنسان حتى العادي أن يصقل هذه المهارة التي لديه ويبدأ بشكل تدريجي يتألق في خطاباته. إحنا نشوف ناس كما تعرفون في العصر الحديث بالتدريب المستمر في الإلقاء بقراءة الكتب اللي يعني يقرأها هذا الخطيب، لأن الخطيب مثل المدرس يحتاج أن يقرأ في كل سنة كتاب أو كتابين أو ثلاثة كتب عن الطرق الإبداعية للتدريس، ذلك الخطيب أيضا لابد يقرأ، لأنه هو في الحقيقة أنا دائما أعبر عن الخطيب بأنه قناة إعلامية متنقلة. وفي هالأيام بعد أيضا صار مشكلة الخطابات تسجل، ويمكن واحد يجي يستمع لك بعد 10 سنوات 15 سنة يشوف خطابك يعني على قد حاله مثل ما نقول. فطلبة العلم ينبغي أن يلتفتوا إلى أهمية اللغة العربية، واللغة العربية الجميلة اللي قلت يعني، وهذا ما تتأتى أن الإنسان يقول والله أنا لا، لابد يقرأ بعض المجلات والدوريات الأدبية، معين مثل هنا عندنا مجلة الفيصل صراحة جميلة وتنشر مقالات في الأدب جميلة، مثل شو اسمه، وأيضا يفتح لنافذة ثقافية رائعة مثل مجلة الثقافة العالمية اللي كانت تصدر في الكويت، يقرأ بعض المواضيع اللي يلقح بها عقله، ويقرأ أيضا بعض الآن مثلا يعني حتى بعض باحثين منا بدأ يترجم مثلا بعض المواضيع العلمية اللي تنشر في دوريات علمية محكمة دوليا، هذا حري بالخطيب أن يقرأ هذه المقالات العلمية حتى يصير عنده أفق واسع، أما يظل يجي مثلا ويقتصر على يعني ثقافة محدودة، وبيطلع على المنبر وبيخاطب مثلا هالجماهير الكبيرة جدا، ده اللي يعرفون كثير من يعني الخفايا والزوايا والمواضيع الأخرى اللي انت قد تقول مثلا شيء ولا تدري ما يرتبط به من لوازم بعيدة أو متوسطة. فهذه أمور يحتاج إليها الخطيب. احنا كل الآن ما زلنا نتكلم وندور في فلك اللغة، الخطيب لا يحتاج فقط إلى اللغة، يحتاج إلى شيء نسميه الوسطية، يعني ما يحتاج الخطيب الناجح لا بد أن يلتفت إلى نفسه ألا يكون راديكاليا في طرحه. إيش معنى؟ يعني مثلا إذا كان خطيب، نحن نعرف الآن نخاطب العالم، وإحنا ندعو الأطراف الأخرى إلى الوسطية في التفكير، فإذا كنت عندك مثلا تزمت في نقطة من النقاط ويمكن أن تقرأها بقراءة غير تزمتية وتعرف الأسس مالها، لكن الطرف المقابل أو أصحاب المذاهب الأخرى يحتاجون إلى عشرات الدروس حتى يفهم هذه النقطة. ما تقدر يعني تجيب ذاك الفكرة اللي أنت بتخاطب بها جماعة خاصة، مثلا كونهم تربوا على منبر الحسين وفهموا الفكر العقدي على أسس يعني رصينة ومتينة، تخاطب بها الجماهير العامة، لابد أن تخفف في لغة الخطاب، خاصة إذا كان هناك تسجيل وأنت تخاطب جماهير. فهذا الخطاب اللي يعني في إغراق إذا صح التعبير، مثل بعض الخطباء يجي ما يفكر يعني أنه يخاطب الآن عشرات الآلاف، أو يفكر وبعده ينشر في اليوتيوب بعض الأشياء كذا، ذي في الحقيقة يعني اللغة تحتاج، هذا مو بخطيب لجماهير واسعة أو للأمة الإسلامية جمعاء، ذا خطيب لفئة خاصة. ما أقول إن إحنا يعني إحنا نحتاج إلى كما يعبر الشهيد الصدر يرحمه الله، نحتاج إلى تعدد أدوار وحدة هدف، مو كل الناس يصير عندهم الإغراق في جنبه. يعني نحتاج إلى بعض الخطباء متخصصين في الجنبة العقدية ويذودون عن العقائد الحقة لمذهب أهل البيت، بس مو كل الناس يصيرون في هالجانب هذا. في واحد يصير عنده يعني أفق واسع في الجنبة الثقافية ويخاطب جماهير الناس، في واحد آخر أيضا يصير عنده أفق واسع في الجوانب الاجتماعية ويخاطب الجماهير، وفي واحد أيضا يصير عنده أفق واسع في الجانب الأخلاقي ويخاطب الجماهير. ولكن هؤلاء اللي يخاطبون الجماهير فيه وهم على جانب احترافي مثلا كما قلنا في الأدب العربي وفي طريقة الإلقاء وأيضا في التميز في الطرح، هؤلاء يحتاج أن يكونوا وسطيين حتى يقبل الجماهير منهم، لأن الجماهير التي تتلقى يعني إذا كان عنده حواجز كثيرة ما يمكن يتلقى منك. تعرفون مثلا
الوسطية شيخنا، عفوا
يعني الوسطية أن الإنسان يعني ما يكون حاد في يركز على الزوايا ويلغي غيره. أي الوسطين يتقبل الطرف الآخر ويناقش بهدوء، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله. احنا الآن نقول النبي لنا القدوة، النبي حتى مع من يختلف مع 180 درجة يتحور وياه ويروح يزوره وما عنده وياه مقاطعة، وهكذا الأئمة من أهل البيت. بل نجد أن مثلا لاحظوا أن ابن أبي العوجاء أو غيره كان الإمام الصادق يجلس معهم تحت ميزاب الكعبة ويتحاور وياهم، وهم ينكرون وجود الله، ومو فقط ينكرون وجود الله بل يشكلون على مسألة الطواف حول البيت. يقول له احنا ذلك مثل الحمير الذي يطوفون حول البيدر. والإمام يجيب له يعني كلمات وبعضها يعني تعبيرات رائعة جدا وفيها منبهات وجدانية، وإن كانت تلك المنبهات تحتاج في عصرنا الحاضر إلى إضافة أمثلة لها ليصبح لها إيقاع. ولكن لاحظوا مثلا تعبير الإمام، يقول له يجيب له عبارة جميلة جدا، يقول له إذا كان هذا الذي نحن نؤمن به ونطوف له ونعمل الأعمال له إذا كان حق، نحن وأنت سوف ننتقل من هذه الدار إلى الدار إلى دار أخرى، فإذا كان حق ربحنا وخسرت أنت. شوفوا نبه وجداني رائع وجميل جدا، وإذا كان ليس بحق فهذا تعب قليل، وممكن الإنسان أن يصرف تعبا قليل ولا يربح كما في كثير من التجار، يعني هذا مقبول يقول له، بينما أنت راح تخسر خسارة كبيرة لا عوض لها أو لا يمكن أن تعوض، وهذا من أروع المنبهات الوجدانية. هذا لو دللت عليه بالأمثلة وأعطيت يعني ميزات رقمية لا أصبح له من التأثير ما يعني ما يمكن إلا أن نحصي بالأرقام. أي في كثير من الأمور يعني إحنا نحتاج لها للخطيب، الخطيب الذي يريد أن يكون مؤثرا يعني ما لا يمكن أن يكون راديكاليا، انتبهوا، يصير عنده أغراق في جنبه محددة ويلغي الأطراف الأخرى حتى أصحاب المذاهب الأخرى. يجب أن تحترم أصحاب المذاهب الأخرى. وإذا تشوفوا الآن، إحنا نشوف مثلا الناس الطائفيين في اليوتيوب، يمكن تجد الكثير من الجماهير مثلا شنهم يصفقون لهم، لكن هؤلاء يعني لا قيمة لهم في الواقع. هؤلاء مثل اللي مثل من يصفق للمغنين، المغنين أو ذليل الذين يرقصون، الكثير من الناس يصفق لهم معه، لكن بعد فترة زمنية تجد لا قيمة لهم، خلاص ينتهون هؤلاء. وهذا كما يعبر الحق تبارك وتعالى: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الإنسان اللي يعني يشتغل بشكل صحيح ولله تبارك وتعالى وسطي ومرن، يسير على منهج الأنبياء والرسل، هو الذي الله تبارك وتعالى يبارك في أثره وفي آثاره وفي عطائه. والإنسان هذا اللي المتطرف اللي يريد يلغي الغير ويفعل ما يشاء، شوف الله سبحانه وتعالى لا يبارك جهوده حتى وإن كان عليه أوسمة. وذلك تشوفون الآن دليل ما لهم أي تأثير، بالرغم أن بعضهم مثلا تشوفه عندما يتكلم عنده شهادة دكتوراه ويحط الدكتور الفلاني. أنا لا أقول لهم الكثير من المتابعين، ولكن بعضهم يتابع يشوف يعني من باب أنه يتابع يعرف أن هذه كلها ماذا؟ ترهات، يعني ما قيمة، لا قيمة لها، زخرف من القول، لا قيمة لها، بس يتابع مثل اللي يتابعون النكت، أكثر من ذلك ما له أي قيمة. وأنا ما أريد أعطيكم أشخاص يعني حتى تسجل هذه الأسماء، لكن بعد أن أذكر يعني أن في أشخاص هكذا في اليوتيوب بس ما لا قيمة له، عرفنا؟ وهذا موجودين في كل الطوائف، يكون ننتبه أن هناك يعني من المتطرفين كثر في كل الطوائف ولهم من يصفق لهم، لكن هؤلاء يعني لا قيمة لهم، خصوصا عندما يتقدم الزمن وترتب. يعني أنت ما بتتكلم للآن، طالب العلم لا ينظر إلى وقته الذي يتحدث فيه، ينظر إلى هذه المحاضرات التي يقولها والدروس أنها راح تبقى وتقرأ ويحقق فيها، ويعني يرى أصحاب الفكر والرأي أن لها قيمة وما لها قيمة. إذا كان هذا الفكر كما عبرنا من الفكر المتطرف لا قيمة له، لا قيمة له، ولن يباركه الله تبارك وتعالى. بينما إذا كان فكرا وسطيا ويدعو إلى الكلمة بطريقة هادئة ورائعة وجميلة، يتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، هذا فكر سيكون مؤثرا. ولو كان تأثيرا يعني ليس قريب، ونحن ما نريد أن نحن إلا نأثر قريبا، المهم أن الإنسان يشتغل بشكل صح ولو كان التأثير بعيدا. كنا ننتبه إلى هذه النقطة، هذه من الأهمية بمكان. أكثر الذين أثروا عبر التاريخ الذين اشتغلوا بطريقة مثل ما نقول طريقة جميلة ورائعة، ولكن شنو يعني تأثيرها في أزمنتهم كان قليلا، ولكن بعد مئات السنين أصبحت هي الطرق المؤثرة، بل وكل الناس يعتبرون أن هذه الطرق هي الطرق الصحيحة. هذه يعني النقطة الثانية اللي عبرنا عنها بالوسطية، مغادرة النقطة الأولى عبرنا عنها بالجانب الاحترافي في اللغة والطرح، وذي الجانب الوسطي في شنهم؟ في يعني أيضا في الطرح، مو الاحترافي في اللغة، في الطرح يعني ذي يتناول مثل ما نقول يعني جانب البياني، بحيث ما يصير في إغراق في جنب أو في زاوية محددة يدعو إلى إلغاء الأطراف الأخرى.
تلك المادة وما هي.
أي مثلا لو أردنا نعبر بالتعبير الأصولي. الجانب الثالث اللي أيضا هو مهم ونحتاج إليه نحن كطلبة علم، جانب القلم. يعني احنا قلنا الخطابة هذا جانب جدا هام، وقلنا السيرة العملية. الجانب الثالث نحتاج إلى قلم، نتعلم كيف مثلا نكتب المقالة بطريقة احترافية، كيف نؤلف الكتابة. يعني هناك أناس عندهم علوم، عندهم تجارب، عندهم قدرات كبيرة جدا، ولكنهم يموتون وتموت معهم تلك الأفكار الكبيرة والعظيمة. حتى قرأت يعني لأحد الغربيين، قرأت له مقالا يعني راقني صراحة. هو سئل هذا عن يعني أغنى مكان في العالم، أغنى مكان في العالم اللي توجد فيه كنوز، قال المقبرة. قالوا له المقبرة؟ قال نعم. قال كيف توجد فيه كنوز؟ قال لأن فيها كثير من العقول التي دفنت، وفيها أفكار كثيرة جدا ما أحد مطلع عليها. لا تشبه، بس طبعا هذا يعني يريد أن يثير منبها وجدانيا ورائعا، لاحظنا؟ لأن فعلا هناك أناس فعلا عندهم أفكار وآراء ونظريات لكنها ما دونت. أجيب لكم مثال، عندنا طبيب في الأحسامات في إحدى القرى في قرية طيف، كان عنده يحدثني هذا الشيخ محمد اللي هنا يجي يعني يشتري لكم بعض الأدوية، يقول إنه هذا وصل إلى علاج شو اسمه هذا الذئب الحمراء أو كذا، يعني نوع من العلاج ما موجود الآن في العالم كله، ما موجود له علاج هذا المرض، وهذا استطاع بتركيبة خاصة أن يعالج، وقام يعالج يعني كثير من الناس كانوا يجيبون له يعني من مناطق مختلفة من المملكة ويعالجهم، لكن ما أعطى ولا سجل هذا الوصفة، يعني ما عنده براءة اختراع لها ولا أحد يعرفه، ومات يرحمه الله، فمات علمه معه. لا تشبه من قريتكم المبارك. فالمهم من الإنسان يتعلم، قد يلتفت إلى يعني جملة، يعني إلى نكتة جميلة، إلى حيثية علمية جميلة، لكن إذا دون هذه المعارف استفادت منها الأجيال. أنتوا الآن يعني لا نشك أن هناك علماء يعني في مستوى ابن أبي جمهور الأحسائي، ولكن مات ما كتب. الفارق بين ابن أبي جمهور رحمه الله هو ما دونه من كتابات، ولذلك تشوفون الآن بعض نظرياته مثلا أخذ بها صدر المتألهين، بعض نظريات أشغلت الفقهاء والأصوليين مثل نظرية الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هذه اللي خلت العلماء من إبداعاتها، خلت العلماء يبحثون في الأصول ويتوصلون إلى نظرية الجمع العرفي. فإذا لو ما دون هذه النظريات، من هو اللي قاعد يناقش ابن أبي جمهور الآن؟ الشيخ الأعظم وعشرات العلماء في الحوزات العلمية، فكان أو بعض إبداعاته حتى في المجال العقدي في حواراته خلت العلماء يعني يقرؤون فكر ابن أبي جمهور وقد يحسنون في بعض النقاط معاه ويرتقون بفكره إلى الأعلى، لكن لو ما دون هذه الأفكار لكانت ماتت معه يرحمه الله. فإذا نحن بحاجة بالخصوص إلى طالب العلم أن يتعلم أيضا، أن يقرأ كتبا ويحضر دورات في فن التدوين والكتابة والمهارة في هذا الجانب، حتى يعني يسهم بعطائه العلمي. هذه جوانب غاية في الأهمية، لكن طبعا بعض الطلبة مهما تقول له ترى هذا مهم انك تتعلم في هالمجال، ولا بين يوم وليلة يصلح يستطيع الإنسان يتعلم، لكن ظل عندك محاولات، تعلم قليلا قليلا. أنا شفت بعض يعني الخطباء في قم من طلبتنا كان على قد حاله، الآن أصبح ما شاء الله يعني يشار له بالبنان كما نعبر، السبب أنه بدأ على طول يطول في شخصيته الخطابية. فالإنسان ما يقول أنا خلاص وقفت، عليه أن يبدأ بشكل تدرجي وكل يوم يعني يطور في هذه القدرة. يعني أحب أقول لكم في بعض الكتب اللي في مجال التطوير جميلة جدا الواحد لو قرأها، مثل كتاب العادات السبع لستيفن كوفي، هذا جميل الإنسان يقرأه. وحتى أرامكو يعني درس للموظفين، درس للموظفين، تقول للموظف لابد أنك تأخذ دورة في هذه العادات السبع تقرأه مترجمي في العربية، ممكن حتى تنزلونه PDF. لكن من جملة العادات عند عادة، إحدى العادات اسمها سن المنشار، سن المنشار. إذا تريد ترتقي على طول شو تسوي؟ عندك آلة، آلتك شنو هي؟ العلم، الخطابة، الكذا، قاعد تطور في هالآلات التي تمتلكها شيئا فشيئا، حتى في صحة الإنسان يطور. طيب أنا عندي، أنا الآن أذكر لكم أن بعض الطلبة من دون أذكر أسماءهم يمكن لو غيرهم في خارج الحوزة يعني ما استطاعوا أن يواصل مشواره. ليش؟ لأن عنده مرض عضال، بس هو كيف تغلب على مرضه؟ لأنه قاعد شوي شوي يشتغل شوي شوي حتى تغلب على نقاط الضعف لديه. عند غيره يعني وش يسوي لو كان غيره؟ كان من مستشفى لمستشفى ومن علاج لعلاج وكله قاعد في بيته، ما في واحد ما عنده نقاط ضعف. بس هناك من لديه لباقة وحصافة وقدرات هائلة، فيقعد يطور في نقاط ضعفه إلى أن يرتقي. إذن حري بنا أن نلتفت إلى هذه يعني النقاط ونطور في الجانب الخطابي بشكل تدريجي وتدرجي حتى نصبح يعني لدينا المهارة والإتقان، وإذا خطبنا تصير الخطابة جميلة. عودا على بدء كل هذه النقاط التي ذكرتها يعني، ونقاط أخرى إن شاء الله أذكر بها في يعني أيام أخرى، كلها لها تأثير بالغ في التأثير، لها تأثير بالغ في التأثير. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.